طيب إذن ننتقل إلى الدرس الثاني. حاولنا أن يكون قلنا عندنا من التاسعة إلى الحادية عشرة. سيطول عندنا الكلام نوعا ما في الأصول وفي الحديث، ولذلك نريد أن ننتقل إليه إن شاء الله في هذا اليوم، وإلا قد يحتاج منا في اللغة إن شاء الله مستقبلا أن نعطي قليلا. هل تتكلم الإنجليزية؟ نعم أتكلم الإنجليزية، لكن الدرس بالعربي، الدرس بالعربي. فإذا شئتم اكتبوا بالعربي ونجيب، أو اكتبوا إن كان ما عندكم لوحة مفاتيح عربية اكتبوا بالإنجليزي ونجيبكم بالعربي إن شاء الله. طيب الدرس الثاني أيضا هو من علوم الآلة، الدرس الثاني أو الكتاب الثاني الذي سنتدرسه هو من كتب علوم الآلة، من كتب علوم الآلة، وهو كتاب الورقات في أصول الفقه، كتاب الورقات في أصول الفقه. لكن نحب أن ذلك بمقدمة عن هذا العلم، فنقول الحمد لله الذي يمن على من يشاء بالفقه في الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الذي دعانا للتفقه في الدين وبين لنا منزلة المتفقهين وحذرنا من مسالك المتفيقين وأمرنا ألا نقدم على شيء من العبادة إلا بعد أن نكون قد حزنا العلم بها. أما بعد، فدراستنا في هذه الحصة من الزمان من كل يوم خميس في هذا المسجد المبارك الذي ما نشأ ولله الحمد والمنة إلا لإيقاد شعلة العلم في هذه البقعة المباركة من محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، التي يعني المملكة التي هي مهد الرسالة ومأواها وأرض التوحيد والسنة ومنارها، وهي ما هو أفئدة الشغوفين بالعلم تحصيلا وتبليغا، ومن جملة فنون هذا العلم التي سوف نقوم بتدريسها في هذه الحصة فن عظيم وعلم شريف من علوم هذه الشريعة الإسلامية الغراء، ألا وهو علم أصول الفقه، وهو كما تلاحظون مركب تركيب إضافي من كلمتين أصول وفقه. وعلم أصول الفقه يختلف عن علم القواعد الفقهية وعلم الفقه نفسه، فعلم الأصول كالأساس له، إذ أن علم الأصول أصول الفقه هو ما يتعلق بالأدلة، علم أصول الفقه هو ما يتعلق بالأدلة، فهم الأدلة واستنباط الأحكام منها. وعلم القواعد الفقهية إنما يتعلق بما يستر عن المكلفين من أقوال وأعمال، علم القواعد الفقهية هو ما يتعلق بما يصدر من المكلفين من أقوال وأفعال. فنقول مثلا إن هذا القول منك حرام، لماذا؟ لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن الكذب حرام. نعم. وكلاهما كلا هذين الفنين من فنون الفقه الإسلامي هو فرع من فروع الفقه الإسلامي، فرع من فروع الفقه الإسلامي الذي هو فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفقه كما يقول الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله بيت له أساس وله حيطان وله سقف، كل بيت كل بناء له أساس وله حيطان وله سقف، وإلا ما يكون بيتا. طيب، فما أساس هذا البيت؟ أساسه أصول الفقه، أساس هذا البيت أصول الفقه. فلو لم يوجد الأساس هل يصح هذا البناء؟ ما يصح. لو لم يوجد الأساس لا يصح هذا البناء. نعم. إذن إذا لم يكن عند الطالب أصول للفقه لن يصح فقهه وفهمه للكتاب والسنة. واضح؟ طالب العلم إن لم يكن عنده أصول الفقه فهو لن يصح منه فقه ولا فهم صحيح أبدا. إذا يجيله يأتي بالعجائب، يأتي بالعجائب. نعم. وحيطان هذا البيت هو الفقه نفسه، الفهم أن يحيط، وسقفه هي القواعد، قواعد الفقهية هي سقف هذا البناء، هي سقف هذا البناء. ولذا قال العلماء من بنى علمه على قواعد على قواعد من بنى علمه على قواعد من بنى علمه على قواعد استقام له البناء. من بنى علمه على قواعد استقام له البناء. لكن لو أن إنسان بنى علمه على غير قواعد، والآن هذا ما أكثره، ما أكثره في هذا الزمان يبنون العلم على غير قواعد، على غير قواعد. نعم. علم الأولين ما كان إلا على قواعد، ما كانوا يأذنون لأحد أن يلتحق بأي حلقة من حلقات العلم إلا بعد أن يكون قد تشرب علوم الآلة وفهمها. لذلك رأينا جما غفيرا من العلماء في السلف في الزمن السالف الماضي، وأما في أزمنتنا هذه لا تكاد ترى عالما إلا غبا. عالم يحق أن يقال عنه، أن يقال عنه عالم. نعم. وعلم أصول الفقه هذا هو من العلوم الأصيلة في هذا الدين، ليست علوم دخيلة، ليس علما دخيلا على الشريعة، وإنما هو علم أصيل نشأ في عصور هذه الأمة الأولى، قرونها الأولى هناك نشأ، ما نشأ في الأزمنة المتأخرة كعلم الكلام، لا، إنما نشأ في الأزمنة المتقدمة في صدر الإسلام. نعم. ونشأ في الوقت الذي لم يكن إلا علماء أجلاء، فنشأ على أيدي أئمة أهل السنة، فكان أول من كتب فيه هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، كتب رسالته المعروف كتاب الرسالة في أصول الفقه. ثم تتابع الناس من بعده في وضع كتب، كتب في وضع كتب لأصول الفقه المطول منها والمختصر. لكن كل واحد، كل واحد من هؤلاء الناس إنما كتب كتابه ليخدم مذهبه العقدي، ليخدم مذهبه العقدي. ما في إنسان يكتب كتاب إلا ويريد به أو يريد له أن يخدم مذهبه العقدي. نعم. ولذلك لما تكاثرت الدلاء على بحر الفقه وكل يريد أن يخدم مذهبه العقدي من خلاله كدرت الدلاء هذا البحر الرائق، فأثارت ما في قعره من التراب فكدر صفوه، كدر صفوه بالرأي والتعصب المذهبي. نعم، حتى جعلوه علما معقد العبارة بعيد الإشارة، يجعلوه علما معقد العبارة بعيد الإشارة، صعب على الطلاب فهمه، فهجروه مع أنه كما تقدم فرض عين على كل من أراد الاجتهاد والنظر في النصوص والترجيح، هذا فرض عين، لا يحق لإنسان ينظر النصوص من أجل ترجيح الأحكام إلا ويكون قد ألم بأصول الفقه. ما يأتي إنسان يجتهد، قد ثبت عندنا أنه من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، قد يقول برأيه ويوافق الحق لكنه أخطأ وهو عاث. لماذا؟ لأن المخطئ على نوعين، المخطئ في تعاطي الشريعة وفهمها على قسمين، على نوعين، مخطئ نتج خطأه من اجتهاد هو حقيق به أنه أهل مؤهل للاجتهاد، ومخطئ أخطأ بغير اجتهاد فهذا آثم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن غير الحاكم، إذا اجتهد حاكم المقصود به العالم، غير الحاكم إذا اجتهد هل نقول له أجر؟ قل لا، بل عليه وزر، لأنه اجتهد فيما لا يحق له الاجتهاد فيه. كيف يجتهد وهو جاهل بأصول العلم؟ هذا لا يصح ولا يليق. نعم. إذا أصاب الحاكم فله أجر، وإذا أخطأ فله أجران. إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله. أنا قلت العكس، أي لا، إذا أصاب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لماذا؟ لأنه حاكم، أحكم العلم، أحكم العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأمر أقل من العلم، لأن العلم هو ما يقوم على أساس إصلاح القلوب والعقول، ولكن الطب هو ما يقوم على أساس إصلاح الأبدان، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والأبدان أقل شأنا من القلوب، الأبدان أقل شأنا من القلوب، لأن الإنسان يستطيع أن يصلي إن كان كسيحا أو كان مقعدا أو كان هكذا، يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يذكر الله ويعبد الله، لكن إن كان قلبه زائغا فإنه لا يستطيع أن يعبد الله نفاقا. نعم. لذلك اعتنت الشريعة بهذا الأمر، بسلامة القلوب والعقول. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من طبب، يعني صرف للناس أدوية وعالجهم ولا يعلم منه طب يعني ليس هو بطبيب فهو ضامن. إذا حصل نتج من هذا الوصف للدواء من هذا الإنسان الذي ليس هو بطبيب حصل تلف لبعض أعضاء بدن الإنسان المعطى له الدواء أو مات فهو يضمن الدية الكلية أو الجزئية حسب. لكن لو أن طبيبا حاذقا صرف الدواء وكان الدواء خاطئا فأتلف بعض أعضاء المريض أو قتله لا يضمن، لأنه بناه على اجتهاد نعم. وبهذا يتبين لنا أهمية دراسة علم أصول الفقه. وكما يقول الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله أيضا، الفقه بحر والسفينة فيه النصوص ومجاديفها أصول الفقه. لأن هذا مثال ثاني عندنا، مثال الأول أن الفقه بناء بيت أساسه أصول الفقه وحيطانه الفقه وسقفه القواعد الفقهية. وهنا يقول الشيخ الفقه بحر، فقه بحر، كيف تقطع البحر؟ بسفينة، كذلك هل يستطيع إنسان يقطع بحر على غير السفينة؟ ما يستطيع. البحر تقطعه من طرفي لطرفي على السفينة. ما هي السفينة هنا؟ النصوص. طيب هذه السفينة كيف تشغلها؟ كيف تديرها؟ كيف تعرف اتجاه الريح واتجاه كذا وكذا؟ قال ومجاديفها أصول الفقه، لأن يعني السفينة هذه تطلق إلا بالمجاديف، والمجاديف قد تكون مجاديف يدوية أو آلية. إنسان ما يعرف يحرك يشغل المحرك ولا يعرف يدير إلا عجلة القيادة، فإن هذا سينتهي به الأمر إلى غرق السفينة واصطدامها أو تحولها إلى وجهة أخرى غير التي أريد لها. نعم. إذن ومجاديفها أصول الفقه. وبالمناسبة أقول إن أصول الفقه لا يعرف من حكم المسائل مباشرة. هذا الإنسان يريد يعني يدرس عن أصول الفقه ويريد أن يأخذ يعني أحكام المسائل منها مباشرة، بل لا بد أن يأتي ببقية فروع علم الفقه وهو القواعد الفقهية التي بها يعرف المسائل. القواعد الفقهية هي التي يعرف بأحكام المسائل. نعم. مثلا لو قال إنسان، لو سأل إنسان عن حكم إعفاء اللحية فماذا نقول له؟ هل نقول له إن إعفاء اللحية واجب لأن الأمر اقتضى الوجوب؟ لا، هذا لا يتبين منه يعني الحكم، وإنما نقول إعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كذا ولا؟ أو نقول له نعم، يعني يأتي إنسان يقول ما حكم إعفاء اللحية؟ نقول له حكم إعفاء اللحية واجب لأن الأمر للوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. قل هذا كلام ناقص، لابد من ما يربطه، فلم ناقص. فنقول إعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب إلا إذا صلبه صالب عن الوجوب. كل أمر من الشارع يقتضي الوجوب، كل أمر من الله من رسوله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي الوجوب، حتى يأتينا دليل يدل على أنه مصروف عن الوجوب إلى الندب. إذن ما نستطيع أن نأتي بأصول الفقه، أن نأتي من خلال أصول الفقه بأحكام المسائل. لماذا؟ قلنا مقدما أن أصول الفقه تتناول استنباطات يعني تناول أدلة الكلية والجزئية. إذن أصول الفقه يتناول الأدلة، يناقش الأدلة، لكن القواعد الفقهية تناقش أفعال وأقوال الناس، أفعال وأقوال الناس. نعم. إذن لا بد من الرابط، وهو كما قلنا الدليل. بخلاف القواعد الفقهية، هذا فن ثاني، من يريد أن يتفقه لا بد أن يدرس هذه الفنون. القواعد الفقهية قلنا يفهم منها ويعرف منها أحكام المسائل. مثال، مثال، نأخذ قاعدة فقهية عندنا: اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية؟ هذه قاعدة فقهية ليست قاعدة أصولية، هذه قاعدة فقهية. اليقين لا يزول بالشك، طيب هذا يتناول الأدلة ولا يتناول أفعال وأقوال الناس؟ يتناول أفعال وأقوال الناس، لأن اليقين من أقوال الناس وأفعال الناس، والشك كذلك. مثاله: إنسان صلى العصر، وبعدما صلى العصر وفرغ منها قال: أنا لا أدري صليت ثلاثا أو أربعا. الآن هذا فعل أو نص؟ هذا فعله هو ولا لا؟ ليس نصا من القرآن والسنة، هذا فعله. فنقول له القواعد الفقهية أو بأصول الفقه، بيش نخاطبه الآن؟ ما الآلة التي نحتاجها حتى نتخاطب معه؟ أصول الفقه أو القواعد الفقهية؟ أصول الفقه لا خطأ، القواعد، لأن قلنا هذا فعله، والذي يتعاطى الأفعال والأقوال هو القواعد الفقهية. أما أصول الفقه يتعاطى الأدلة من حيث دلالتها، تعاطى الأدلة من حيث دلالتها، هل هذا يصلح أن يكون دليل أو لا يصلح؟ هذا هو، هذا هو يعني مجال أصول الفقه، أن نعرف من خلاله هل هذا الدليل يصلح أن يكون دليلا أو لا. أما القواعد لا، هل يصلح أن نطبق هذا الدليل على هذا؟ يعني نتكلم عن أفعال وأقوال الناس، هذا يقول أنا صليت العصر لكني بعدما انتهيت الصلاة شككت، أصليت ثلاثا أم أربع؟ هذا نقول له، نقول له: اسمع، القاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، فأنت ما دمت صليت وانتهيت وأنت متيقن أنك صليت أربعة، الشك الآن طارئ عليك، الشك طارئ. طبعا هذا إذا خرج من الصلاة، أما إذا كان الشك داخل الصلاة فلا بد أن يبني على اليقين، لا بد أن يبني على اليقين. لماذا؟ لأن الشك خارج الصلاة من الشيطان، أو خارج العبادة، أي عبادة الشك فيها من الشيطان. حج إنسان وبعدما رجع إلى بلدي قال: ما أدري رميت الجمرة الوسطى يوم 12 أو لم أرمي، خلاص ما عاد الآن نحتاج أن تبحث في هذا، لأن هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. لكن وهو هناك يوم 12 وهو يرمي قال: ما أدري رميت الوسطى أو تجاوزتها، أو كان يوم يعني بعد ما رمى رجع إلى المخيم، أنا ما أدري. يقول: لا، أنت ما زلت محيطا للعبادة، ترجع وترمي الوسطى لأنك ما زلت محيطا للعبادة. لكن إذا خرجت وطفت الوداع ومشيت إلى بلدك خلاص ما لم تعد في محيط العبادة. هذا يا جماعة. نعم. إذن نقول بأن القواعد الفقهية تتناول ماذا؟ النصوص ولا أقوال أفعال المكلفين؟ أقوال أفعال المكلفين. ما الذي يتناول النصوص والأدلة من حيث دلالتها؟ أصول الفقه. إذن نحن عرفنا الآن الفرق نعم بين القواعد الأصولية القواعد الفقهية و نعم والأصول أصول الفقه. نعم لأن قلنا بأن أصول الفقه مداره على الأدلة من جهة دلالته الإجمالية والتفصيلية. هل يدل هذا الدليل على هذا الحكم أو لا يدل فقط. أما القواعد الفقهية فلا، فإنها تدور على أفعال وأقوال المكلفين. نعم. ثم قبل أن ندلف في الكلام على الكتاب الذي سنتدارسه وهو كتاب الورقات، يجدر بنا ذكر جملة من الكتب عند كل مذهب، لأن أهل المذاهب اعتنوا بهذا وكتبوا فيه كثيرا، تقدموا كتبوا. ففي الفقه الحنفي مثلا من جهة يعني مذهب عندهم، عندنا كتب في الفقه بعام الفقه العام، ويعني هذا نريد أن تلاحظوه وتفهموه. عندنا في الفقه العام للمذهب وكتب في أصول المذهب، أصول الفقه في المذهب، يعني علماء المذاهب كتبوا في أصول الفقه كل في مذهبه. نعم في الجملة هي متفقة لكن فيها بعض الاختلافات. أما كتب الفقه ففيها اختلافات كثيرة، اختلافات من ذلك مثلا أن الحنفية في كتب الفقه عندهم لا يرون الولي شرطا في صحة النكاح، بينما المالكية والشافعية والحنابلة يرونه شرط، يرونه شرط. يعني هذا في من حيث كتب الفقه في المذهب، لا من حيث كتب أصول فقه المذهب. فمثلا من كتب أصول فقه المذهب الحنفي أصول السرخسي، كتاب اسمه أصول السرخسي للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، وأيضا كتاب بذل النظر في الأصول للشيخ محمد بن عبد الحميد الأسمندي للدال الأسمندي، ومنها أيضا التقرير والتحبير للشيخ ابن الأمير الحاج، ومنها تيسير التحرير محمد أمين أمير بادشاه، ومنها كشف الأسرار عن أصول البزدوي للشيخ عبد العزيز بن أحمد بخاري، ومنها أصول الشاشي ومسلم الثبوت. أصول الشاشي هو للإمام أحمد بن محمد أبي بكر الشاشي، وأيضا مسلم الثبوت لمحب الله ابن عبد الشكور. نعم يعني هذه جملة من كتب أصول الفقه عند الحنفية. وأما المالكية فأيضا عندهم إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان الباجي، وأيضا شرح تنقيح الفصول، يتقدم إحكام الفصول، وهذا شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي، ومنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل. تسمعون الآن الجدل، أنه كان عندهم أكثر ما يتعاطون في الأصول علم الكلام، علم الجدل. نعم، وكما قلنا يعني أدلوا بدلاء فقدروا صفو معينه. ونعم قلنا منتهى الأصول والأمل في علمي الأصول والجدل للشيخ أبي عمرو عثمان بن عمرو المعروف بن الحاجب، والموافقات في أصول الشريعة للشريف، ومن علماء الشافعية وتقريب الوصول إلى علم الأصول لمحمد ابن جزي، هذا أفضل من علماء المالكية. علماء المالكية. وأما المذهب الشافعي فأشهر ما كتب في أصولهم ما كتبه الإمام الزركشي البحر المحيط في أصول الفقه، وكذلك التحصيل من المحصول للأرموي، ونهاية الوصول في دراية الأصول للشيخ صفي الدين الهندي والبرهان في أصول الفقه، وهذا لنفس مؤلف رسالتنا التي تدرسها، وهو كتاب موسع لأن هذا مختصر صغير جدا الورقات، لكن الإمام الجويني صاحب هذا الكتاب له كتاب في أصول الفقه كبير اسمه البرهان في أصول الفقه، وأيضا الآمدي له كتاب الأحكام في أصول الأحكام الإحكام في أصول الأحكام، و يعني غيرهم كثير، وجمع الجوامع للسبكي واللمع في أصول الفقه للشيرازي. نعم. وأما في المذهب الحنبلي فعندهم إصحاب ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، وهذا لمعاصر اسمه دكتور عبد الكريم النملة، ولكن من كتب المتقدمة جدا، من هو شرح روضة الناظر، وروضة الناظر متقدم، يعني هذا إصحاب ذوي البصائر هو شرح روضة الناظر، وروضة الناظر وجنة المناظر هو كتاب في أصول الفقه عند الحنابلة لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله، وأيضا التمييز في أصول الفقه للكلوذاني، والكوكب المنير للفتوحي، والعدة في أصول الفقه للفرة، والمختصر في أصول الفقه للبعلي، والمسودة في أصول الفقه لعدد من آل تيمية. نعم، هذه من جهة كتب أصول الفقه التي كتبت على حسب المذاهب في كل مذهب. نعم، ولكن قلنا أنه قلما تخلو هذه الكتب من تعصبات ومن إدخال علم الكلام والجدل فيها، قل يندم. نعم، وأما من حيث الفقه العام فكل مذهب له كتبه، نأخذ على سبيل المثال من أشهرها على كتب الفقه العام، ليس أصول الفقه ولا القواعد الفقهية، اسمه الفقه العام، فقه عند كل مذهب، من البحر الرائق في شرح كنز الدقائق لابن نجيم، وبدائع الصناعة في ترتيب الشرائع للكساني، وهذا في الفقه الحنفي. نعم، والأشباه النظائر وغيره كثير، والمبسوط للسرخسي، وشرح فتح القدير لكمال الدين ابن الهمام، هذا ليس فتح القدير الذي للشوكاني، هذا فتح القدير في أصول المذهب. نعم، عند الأحناف. وفي كتب الفقه العام المالكي اللي المذهب المالكي بداية المجتهد ونهاية المقتصد، هذا عمدة ما عندهم، وهو لابن رشد القرطبي، والفروق القرافي والمدونة الإمام مالك رواية سحنون، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزر كلبي، والذخيرة أيضا القرافي، والنوادر لابن أبي زيد، والرسالة أيضا له. وأما في كتب الشافعية فالأم أساس ذلك وهو الإمام الشافعي، كتاب الأم أساس المذهب وهو الإمام الشافعي. ويعانى الطالبين للبكري وأسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي، نعم، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي وغير ذلك من هذه الكتب الكثيرة. وأما بالفقه الحنبلي فأشهرها وعمدتها هو المغني لابن قدامة وكشاف القناع من متن الإقناع لمنصور البهوتي والشرح الكبير على المقنع لأبي الفرج ابن قدامة والكافي في فقه أحمد لابن قدامة والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المرداوي ومطالب قول النهى شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي الرحيباني والمقنع لابن قدامة وقواعد ابن رجب والمبدع في شرح المقنع والروض المربع وهو أيضا من أشهرها وأحصرها. الروض المربع من أشهر كتب الفقه الحنبلي وأحصرها أيسرها وهو للبهوتي. ونعم هذا في فقه، ماذا قلنا في فقه هذه المذاهب. وأما الفقه العام في الفقه الإسلامي كله أو ما قد يسمى بالفقه المقارن وما قد يسمى بالفقه المقارن فمنها مثلا السيل الجرار للإمام الشوكاني والفقه الإسلامي لوهب الزحيلي والمدخل الفقهي لمصطفى الزرقاء وغيرها كثير، والفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري والموسوعة الفقهية، وهذه تقريبا من أحسنها وهي موسوعات كثيرة منها الموسوعة الفقهية الكويتية والمصرية والموسوعة الفقهية الميسرة لحسين العوايشة والثمرة المستطاعة في فقه السنة والكتاب الألباني، نعم. ومنها أيضا من كتب متقدمة منها المحلى لابن حزم والمدخل لابن الحاج والمعيار المعرب للنشريسي، وهذه عموما كتب في الفقه ليس هو مدار حديثنا لكن من باب يعني إتحافكم بشيء من هذا حتى نعرف الفرق بين قلنا قواعد الفقه وأصول الفقه والفقه أيضا وقواعد وأصول الفقه من حيث المذاهب أيضا يعني فيها اختلافات بسيطة، والفقه العام من حيث المذاهب وكتبه ما هي. يعني قد يقع في يد إنسان مبتدئ كتاب مثل الأم للشافعي فيظن أنه كتاب في أصول الفقه مطول وهو ليس كذلك، ولكنه كتاب في الفقه. وأما كتاب الشافعي في أصول الفقه فهو كتاب الرسالة. وهناك كتب أخرى مثل البلبل عند الحنابل أيضا في أصول الفقه، و من آخر ما كتب في هذا وهو سهل ميسر كتاب المذكرة للإمام الشنقيط الجكني رحمه الله اسمه المذكرة، وهو كتاب لأنه جاء متأخر ومن إمام بارع خرج ميسرا ملخصا سهلا، نعم، يجدر طالب العلم يعني النظر فيه. وأما كتابنا هذا الذي نتدارسه الذي سنتدارسه بيننا وهو كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى، وهو الإمام أبو المعالي وهو الإمام أبو المعالي الجويني نعم رحمه الله تعالى. والإمام أبو المعالي الجويني إمام أبو المعالي الجويني إمام علم ونشأ في بيت علم، فأبوه كان عالما في المذهب وقد جاور الإمام الجويني في مكة والمدينة، ولذلك سمي بإمام الحرمين، لذلك سمي بإمام الحرمين لأنه جاور فيهما ودرس ودرس في الحرمين فسمي بإمام الحرمين. وهو كغيره من علماء الأصول المتقدمين، علماء الأصول المتقدمين الذين خلطوا بين علم الكلام وعلم أصول الفقه ودرسوا المنطق والجدل وكذا، لكنه في آخر، وهو أيضا في باب العقيدة أثر عليه ذلك، فقد كان أشعريا، كان أشعريا فأثر عليه علم الكلام والمنطق في العقيدة أيضا كما أثر عليه في أصول الفقه، ولكنه كما يقال رجع في آخر عمره عن الأشعرية، وهو تأويل الصفات أو نفيها، رجع كما بين الإمام الذهبي في ترجمته، رجع إلى ما ظنه الإمام الجويني مذهب السلف، إمام الجويني نعم ظن أن هذا هو مذهب السلف، وكان ينبغي أن نترجم له ترجمة تليق به. فنقول هو إمام عبد الملك، اسمه عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري، يكنى بأبي المعالي. وهذه كل جاءته من أين؟ قيل إنه بلغ من كل علم، يعني بلغ في العلم والفقه أعلى مكانة، لذلك وكان هذا منذ صباه، كان نابغا، كان نابغا وهو صغير، فسمي لأبي المعالي لأنه نبغ في علوم شتى، ولقب بإمام الحرمين كما نقدم لكم لأنه ماذا جاور بمكة والمدينة ودرس فيهما، جاور 4 سنين ودرس ودرس درس ودرس وأفتى. وأيضا كان يلقب بفخر الإسلام وبضياء الدين، وألقاب كثيرة كلها تدل على أنه يعني تقدم في العلم وبرع فيه وذاع صيته على شأنه. وقد ولد رحمه الله تعالى في 18 من محرم عام 419 من الهجرة ببلدة نيسابور، ونشأ فيها في كنف والده الذي قلنا لكم أنه كان من علماء الشافعية، كان عالما من علماء الشافعية، قد اشتهر أبوه بالفقه، اشتهر أبوه بالفقه والتفسير. قال الإمام الذهبي عن الإمام الجويني: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول الفقه وقوة مناظرته، هذه من المعايير، لا يدري الحديث كما يليق به، لا متن ولا سند، كان ضعيف جدا في علم الحديث، فهذا مما يعاب عليه. وكان يروي أحاديث لا يدري ما زمامها ولا خطابها، هذا مما يعاب عليه. وهو كما تقدم لكم في العقيدة أشعري، وكان ينتصر لعقيدته. لكن قلنا أنه في آخر حياته تبين له الأمر وندم على اشتغاله بعلم الكلام الذي إنما جره إلى اعتقاد الأشاعرة، فقال قبل أن يموت: استقبلت من أمري ما استدبرت، ما اشتغلت بالكلام. قال: استقبلت من أمري ما استدبرت، ما اشتغلت بالكلام. ورجع، لكن رجع عن العقيدة الأولى، لكن رجع إلى ماذا؟ إلى ما يظنه هو أنه مذهب السلف في الاعتقاد، إلى ما يظنه هو أنه مذهب السلف، لكن في الحقيقة أنه مذهب المفوضة ليس مذهب السلف. رجع إلى التفويض، والتفويض ما معناه؟ إثبات الصفة، نعم، إثبات الصفة، وتفويض معناها إلى الله. يقولون: لا ندري ما معنى هذه الصفة استوى، لا ندري، نثبت أنه استوى لكن ما ندري ما معنى استوى، ولا صواب أو خطأ. ها؟ صواب أو خطأ أن نفوض المعنى، صواب أو خطأ؟ خطأ يا إخوان، لأن لو قلنا نفوض المعنى فهذا معناه أن الله خاطبنا بكلام غير مفهوم. إذا قلنا الرحمن على العرش استوى، ما ندري ما معنى استوى، الله وحده يدري. إذن الله عز وجل خاطبنا بما لا نعرفه. قلنا قول الله عز وجل: يوم نقبض، ايش الآية؟ والسماوات مطويات بيمينه. نقول: ما نعلم ما معنى السماوات، ما معنى اليمين، او لما خلقت بيدي. نقول: ما نعلم معنى يدي، هل هذا لائق؟ ليس بلائق. ان كيف يخاطبنا الله عز وجل بما لا يفهم؟ هو مفهوم والمعنى معلوم كما قال الإمام مالك، لكننا نفوض الكيف إلى الله. اعتقاد أهل السنة في التفويض، تفويض إيش؟ الكيف. الإمام أبو المعالي رجع إلى التفويض، لأن السلف كانوا يفوضون ماذا؟ يفوضون الكيف للمعنى، يفوضون الكيف إلى الله ولا يفوضون المعنى. يقولون: نعلم ما المعنى، المعنى نعلمه لكن الكيف نجهله، يفوضونه إلى الله. نعم، يعني يقولون: نعلم المعنى بما تقتضيه اللغة العربية. لذلك الصحابة ما سألوا عن المعاني، يفهمون من لغة العرب. لما قال الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، هل سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسمع ربنا ويرى؟ ما سألوا، لأنه يعلموا أولا. عفوا، هل سألوا ما معنى يسمع ربنا ويرى؟ ما سألوا، لأنهم يعلمون ما معناها سماع، سماع الأصوات والرؤية، رؤية الأشياء. لكن ما جاءوا عند الكيف ما سألوا، خلاص، لأنه مسلمين، مسلمين، نعم، وهم قد سمعوا قول الله عز وجل كما في الآية من سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. المهم أن الإمام الجويني في آخر حياته ترك مذهب أهل الكلام، ونعم ما صنع، لكنه ما خرج إلى ما كان يرجى له، وهو مذهب السلف في صفات الله عز وجل إثباتا لها ولمعانيها وتفويضا لكيفيتها، بل رجع إلى مذهب المفوضة. والمفوضة معطلة، المفوضة معطلة، عطلوا أسماء الله وصفاته عن معانيها، قالوا لا ما نعرف معناها، هؤلاء معطلة. نعم، وهو أيضا خطأ فادح واضح. نعم، وأما هذا المصنف الذي بين أيدينا الذي كتبه الإمام الجويني ورقات، سماه ورقات لماذا؟ حتى أن أي مختصر، لكن لما يسمع الطالب أي ورقات يقول والله هذه قليلة ممكن ندرسها، ليس بمطول، فحتى يخف وقعها على قلوب الطلاب فيقبل عليها. وقد حوت الورقات يعني كثيرا من يعني حوت إشارات كل واحدة منها يكتب فيها فصول. تميزت هذه الرسالة ورقات بالاختصار وسهولة العبارة وسلاسة الأسلوب ودقة الكلمة. نعم، ويوجد نظم على الورقات للعمريطي، يوجد نظم العمريطي نظم كثيرا من النصوص الكتب الصغيرة حتى يسهل حفظها على الطلاب. نعم، وهذه الورقات مع أنها مختصر من أصول الفقه لكن لها شروح كبيرة، منها الشرح الكبير للعبادي وشرح المحلي والأنجم الزاهرات للمرديني وشرح لمعاصر، وهو من أفضل هذه الشروح كما ذكر غير واحد من العلم، وهو شرح الورقات للشيخ الدكتور عبد الله الفوزان، عبد الله بن صالح الفوزان، وهو ليس ابن الشيخ صالح الفوزان، معالي الشيخ صالح الفوزان ليس ابنه، ولكن وافق الاسم هكذا، وافق الاسم انه اسمه عبد الله بن صالح الفوزان لكن هو ليس ابن الشيخ. نعم، ومنها ايضا شرح للشيخ صالح آل الشيخ، صغير مختصر ومفيد للطالب. نعم، وقبل ان ندخل في موضوعنا كما قدمنا في الكلام على الأجرومية، ينبغي ان نتدارس مبادئ هذا العلم، مبادئ هذا العلم، ويقولنا كم؟ 10. اما اولها حد، اعيد عليكم الابيات حتى تحفظوها، وهذه مع كل علم، ان مبادئ كل علم، ان مبادئ كل علم 10، ان مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ان مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة. ونسبة وفضله والواضع، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. نعم، ونسبة يعني نسبة هذا العلم، وفضله والواضع يعني من وضعه، والاسم اسم هذا الفن، والاستمداد يعني من أين يأخذ يعني مادته وأحكامه. والاسم الاستمداد حكم الشارع. ما حكم الشارع بهذا العلم؟ هذه عشر: الحد والموضوع والثمرة والنسبة والفضل والواضع والاسم والاستمداد وحكم الشارع. نعم. وزاد بعضهم نعم الشرف، شرف شرفه. المسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف، حاز الشرف. نعم. اما حده، حده بمعنى تعريفه، فعلم اصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه. معنا قلنا من أول أنه يتعاطى إيش؟ الأدلة، القواعد تتعاطى أعمال وأقوال المكلفين، لكن أصول الفقه يتعاطى إيش؟ الأدلة، تعاطى الأدلة. قال علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا هو مدار علم أصول الفقه. نعم. أما موضوعه فهي الأدلة الإجمالية من حيث ما يثبت بها من أحكام، هي الأدلة الإجمالية من حيث ما يثبت بها من أحكام، أو كما قال بعضهم الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية. هذا موضوع، موضوع إيش؟ علم أصول الفقه. إذن لما ندرس علم أصول الفقه سندرس ماذا؟ الأدلة، وليس المستدل له أو عليه، وإنما نتعاطى إيش؟ الأدلة. أما المستدل له عليه فهذا علم إيش؟ قواعد الفقهية، القواعد الفقهية. نعم. وأما الثمرة فهي عظيمة جدا، ثمرة عظيمة جدا. فأولها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كما في مجموع الفتاوى أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. هذا هو المقصود من أصول الفقه، وإلا لماذا ندرس أصول الفقه؟ من أجل أن نفهم مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. فكل ما كان معينا على فهم الكتاب والسنة فهو من إيش؟ من أصول الفقه. وكل ما ليس بمعين على فهم الكتاب والسنة فهو ليس من، ليس من أصول الفقه. وكذلك من ثمرات أصول الفقه، علم أصول الفقه، معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لما يستجد من حوادث على مر العصور. هذا علم أصول الفقه يعطينا أن هذه الشريعة الإسلامية قادرة على إيجاد الأحكام لكل المستجدات، لكل المستجدات. نعم. نعم. ومنها أن الفائدة أو الفوائد التي تتعدى إلى العلوم الأخرى كعلم التفسير والحديث والتاريخ وكلها، لأن تحتاج إلى أصول في فقهها، فنفقها نحتاج إلى الأصول. وأما نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم، أي مرتبته، أين نضعه في أي مرتبة؟ فإنه من العلوم الشرعية، وهو الفقه كأصول النحو للنحو، يعني هو بدايته ومقدمته كما سمعتم من كلام الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله أن أصول الفقه بالنسبة للبيت بالنسبة للفقه الذي هو البيت كأساس له أساس له والقواعد سقفه والفقه نفسه الحيطان. قلنا أن الفقه بحر والأصول هي السفينة التي تمخر في هذا البحر والأصول هي السفينة لا الأصول هي الأدلة من الكتاب والسنة الأصول السفينة هي الأدلة لكن ما الذي يحرك هذه السفينة المجاديف وهي أصول الفقه فهي التي ستحرك هذه السفينة إلى الوجهة الصحيحة يعني بعض الناس يأخذ النصوص ويتوجه بها وجهة غير صحيحة أضرب لكم مثال حتى تفهموا بعض الناس يقول مثلا الله عز وجل قال انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع قالوا الله أذن بأن ينكح الرجل تسعة نسوة قالوا الله عز وجل أذن أن ينكح الرجل كم تسعة نسوة كيف يا رجل قال هلا الله عز وجل يقول في كتابه فهو فهم أخذ النص وأبحر به إلى وجهة غير صحيحة فغرق لأنه ما يحسن التجديف ما عنده أصول في هذا الفقه فأخذ الفقه على غير ما أخذه ولا محمله قال الله عز وجل يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى هذا كم اثنين وثلاث هذا كم صار خمسة ثلاثة واثنين خمسة ورباع هذه أربعة على الخمسة صارت تسعة هذا فهم سقيم هذا فهم سقيم لماذا لأن فاهمه صاحبه لم يتأصل بأصول الفقه يعني حتى تبقى يجب أن يكون عندك أصول يجب أن يكون عندك أصول هذا ما عنده الأصول لذلك جاء بالعجائب نعم وذلك يقولون من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب وأما فضل هذا العلم فما ورد في الحث في التفقه في الدين في دين الله ومعرفة أحكام الشريعة هو لأجل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري فهذا مثل من فقه في دين الله ونفع الله بما جئت به من الحق والهدى ومن لم يرفع بذلك رأسه هذا هو الذي يتعلم أصول الفقه سيفهم كل هذه النصوص وأما واضعه فقد تقدم لكم قلنا بأن أول من وضع كتابا فيه فهو الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله وكتابه اسمه الرسالة وأما اسم هذا العلم فهو أصول الفقه وهو مركب تركيب إضافي أصول الفقه فأصول مضاف والفقه مضاف إليه نعم وأما استمداده من أين يستمد هذا العلم مادته فاستمداده من أمور كثيرة منها ثمانية اكتبوها أولا كتاب الله وهذا هو لب أصول الفقه أولا كتاب الله ثانيا السنة النبوية ما صح منها ثالثا الإجماع ما أجمع عليه علماء المسلمين رابعا الأدلة العقلية وهو ما ليس من القرآن ولا السنة مثل القياس لأن القياس من الأمور من الأدلة العقلية ومنها مصطلح الحديث وعلم التوحيد وما يسميه يعني بعض الأصوليين أو أكثر الأصوليين يسمونه علم الكلام أو علم التوحيد، ومنها علم اللغة العربية، ومنها علم الأحكام الشرعية، ومنها علم الأحكام الشرعية. إذن هذه استمدادات، من أين يستمد هذا العلم مادته، ومن أين يأتي بمادته؟ من هذه الأمور. وأما حكمه فقد تقدم لكم أيضا أنه يكون فرض كفاية ويكون فرض عين، أصلا فرض كفاية على سائر الأمة، فرض عين على من أراد النظر في الأدلة والنصوص والترجيح بينها وأراد الاجتهاد وأراد الفتوى. هذا لا بد أن يتعلم أصول الفقه، لا بد أن يتعلم أصول، وإلا يحرم عليه الاجتهاد والفتوى. وأما مسائله التي يبحث فيها المجتهد فهي مباحثه التي يلتزمها المجتهد نفسه ويستفيد منها ويستنبط الأحكام الشرعية على ضوئها. والسؤال هنا، السؤال هنا، إذا كان هذا يتعلق بالمجتهد والمستنبط، فما حاجته نحن إلى تعلم أصول الفقه؟ أجاب عن هذا السؤال والتساؤل الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي قائلا: إننا إنما ندرس أصول الفقه لنفهم الكتاب والسنة اللذان هما أصل الشريعة، وكذلك لنتمكن من الموازنة بين أدلة الفقهاء والترجيح بينها، لا لأن نجتهد في أحكام الشريعة ونأتي بأمور منها، لكن لنتمكن من نأتي إلى عالمين من علماء المسلمين قال بقولين متضادين، فكيف نفعل؟ لابد أن يكون عندنا الآلات حتى نستطيع أن ننظر في أقوال العلم الرجح. يأتي واحد يقول لا خلاص ما دام الألباني قال خلاص إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وهذا غلط. الألباني إمام، وابن باز إمام، وقال ابن باز بخلاف ذلك. طيب الآن أنا أريد أن أرجع، أخذ رأي من العامي، قلنا أن اجتهاده في العلماء، العامي اجتهاده في من؟ في العلماء، ينظر أيهم في نظره أكثر ورعا ودينا وعلما وخلص يأخذ بأقواله. طالب العلم ينظر في أدلة العلماء التي استدلوا بها ويعمل موازنة ويرجح. الآن من عنده الأدلة الصحيحة الصريحة الأقوى؟ العالم يجتهد في الأدلة نفسها، أي الأدلة أقوى لهذه المسألة؟ فاهم يا جماعة؟ فاهمين؟ هذا التسلسل ما يصلح. العام يأخذ مكان طالب العلم ولا طالب العلم يأخذ مكان العالم أبدا. العالم يجتهد في النصوص ويستنبط منها الأحكام ويرى أي الأدلة أفضل، يعني أفضل الاستدلال بها على هذه المسألة. وطالب العلم لا، لا، قلنا أن طالب العلم يوازن بين أدلة العلماء. قال ما لأنني يماني أخذ من الشيخ مقبل وخلاص، أو أنا الشامي أخذ من الشيخ الألباني وخلاص، أو أنا سعودي أخذ من الشيخ ابن باز وخلاص. لا، هذا ما يصلح، رجعنا إلى التعصب المذهبي. ولكن طالب العلم الذي بمعنى طالب العلم الذي عنده علوم الآلة جيدة، هذا ينظر في أدلة كل عالم ويوضح. قد ترجع الكفة هذه المرة للألباني، المرة الثانية قد ترجع لابن باز، المرة الثالثة قد ترجع لي، المرة الرابعة قد ترجع لابن عزيمي، الله أعلم. لكن ما يأخذ تعصبا أعمى، ولا يأخذ يعني مثل ما أخذ العوام، والله أنا خلاص أنا قلبي يرتاح للألباني أخذ. أنت لست عامي، أنت طالب العلم درست علوم الآلة، أما إذا لم تدرس علوم الآلة فلا يحق لك. كن عاميا وقل خلاص أنا أرتاح لاختيارات الألباني، قل لك ذلك. ولا يعني كوننا نرجح معناه أنه لابد دائما نخالف الألباني أو نخالف ابن باز. لا، احنا ننظر بالأدلة التي استدل بها هذا وهذا، ونرى أيها الأقوى، نرى أيها. أعطيكم أنا مثال والآن نختم به إن شاء الله، نختم بهذا أقول مثال. اختلف العلماء في مسألة وضع اليدين بعد الربع من الركوع. طيب، مدار وكلا الفريقين يأخذ نفس الدليل، يأخذ نفس الدليل، وهو قول وائل بن حجر السعدي رحمه رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، أما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فرفع من الركوع معتدل قائما ثم اطمأن قائما حتى عاد كل عضو إلى موضعه. الذين قالوا بعدم القبض بعد الرفع من الركوع قالوا إلى موضعه يعني الأصل الذي يكون خارج الصلاة، وهو الإجدال، إن موضع اليدين الأصلي الإجدال. والآخرين الذين قالوا بالقبض قالوا إلى موضع الذي كان عليه قبل الركوع، وقبل الركوع كان على الصدر. فبالآن كيف نفعل؟ ننظر في أقوال العلماء وما هي أدلة كل، فرجعنا بالنظر هذا ما وقفت عليه أنا عيسى، يعني إلزام أن يكون هذا هو القول الذي كل أحد له أن ينظر. فوجدت أن القائلين بالقبض بعد الرفع من الركوع عندهم زيادة، يعني عندهم أدلة تعضد هذا الرأي، تعضد هذا القول، وهي قول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نحن معاشر الأنبياء أن نضع ما يميننا على شمائلنا على صدورنا في الصلاة، وعمم قال في الصلاة، ومعلوم أن اليدين ما توضع في الصلاة إلا في قيام، ما توضع في ركوع ولا في سجود ولا في جلوس، إذن في قيام، إذن كل قيام في الصلاة فاليدان تكونان على الصدر فيه. وهذا يعني شيء يعبد مذهبه. إذن هنا يأتي مبدأ التقدير والموازنة، لكن من يقوم بهذا؟ إنسان تعلم أصول الفقه أو علوم الآلة بشكل عام حتى يفهم، أما إنسان عامي ما يصلح، ما يصلح. نعم، إذن هذا يعني ما يكون في موضوع إن شاء الله تعالى نبدأ في الكتاب من الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. والآن نتوقف حتى نأخذ شيئا من صحيح مسلم إن شاء الله تعالى.